صديقي المستمع، هل الألم نعمة أم نقمة؟ هل من فوائد نجتنيها من مصاعب في حياتنا؟ سنضع اليوم في كفتي الميزان المصاعب والمصائب من جهة، والمجد الأبدي العتيد من جهة أخرى، ولنرى أي كفة سترجح. سأكون معك بعد قليل، أما الآن فمع الصديقة ميسون.
مرحبا بكم أصدقائي المستمعين. أحلى التحيات أنقلها لكم من القسم العربي في إذاعة حول العالم، راجية أن تقضوا برفقتنا وقتا مفيدا ضمن برنامج كنوز الحكمة. جاءت الأخبار تقول: السفن قد عادت، عادت محطمة من الأمام ومن الخلف، السارية والقلع والدفة كلها تهشمت وتقطعت وغرقت في البحر بدون رجعة، ولكني أثق في اليد المحبة وأعرف أن كل الأشياء تعمل معا للخير، وحتى إن بكيت لحظة فسوف أصرخ بالقول: لن أطرح ثقتي. تقدمت لإلهي بطلبات خاصة في الصلوات، والجوابات لم أتسلمها بعد، ومع ذلك أثق بأن الله في محبته الواسعة لا يعطيني كل ما أطلب. توجع قلبي في داخلي، ولكني أثق أنه سوف يشرق بالنور. ثم أمطرت السماء، وإذ بها تمطرني بالأحزان، وجاءت المشاكل وكأنها في عدد رمل البحر. إني أثق في العلي وإليه ألتجئ، فهو يسمع أنات قلبي، وإن توجعت وإن صرخت من ثقل صليبي أثق أن خسارتي ستعود بالربح، لهذا لن أطرح ثقتي. قالوا عن الإيمان: الإيمان يصدق كل ما جاء في كلمة الله، أما عدم الإيمان فيسأل عن البراهين على صدق هذه الكلمة. الإيمان يرى في وعد الله معينا أكثر، وبينما الأمور الأخرى يعتبرها معطلا. أما عدم الإيمان فلا يعتمد على وعد الله، بل ويتساءل كيف يمكن أن تكون هذه الأمور هكذا. الإيمان يساعد النفس لكي تنتظر حتى يجيب الله الطلب، أما عدم الإيمان فينفر ويلقي بفكرة الانتظار جانبا لمجرد أن الله هو الذي يطالب بهذا الانتظار. الإيمان يمنح القلب تعزية في وسط المخاوف، أما عدم الإيمان فيخلق المخاوف في وسط التعزيات. الإيمان يمتص رحيق العسل من عصا الله حين تمتد علينا، أما عدم الإيمان فلا يجد راحة حتى وهو محاط بكل وسائل الراحة. الإيمان يجعل الأثقال الكبيرة محتملة، أما عدم الإيمان فيجعل أمور الحياة العادية أثقل من أن تحتمل. الإيمان يرفعنا حين ننحني إلى أسفل،
أما عدم الإيمان فيطرحنا إلى الأرض حين نكون على أقدامنا واقفين. الإيمان يقربنا من الله حين نبتعد عنه، أما عدم الإيمان فيبعدنا عن الله حين نقترب منه. الإيمان يطهر القلب، أما عدم الإيمان فينجس القلب الطاهر. الإيمان يمنحنا سلاما وتعزية في النفس، أما عدم الإيمان فيدخل الانزعاج إلى النفس ويصيرنا وكأننا سفينة في بحر مضطرب. الإيمان يرينا فضائل أكثر في الأمور التي لا ترى، وعدم الإيمان يرى كل شيء في الأمور التي ترى فقط. هل لديك هذا الإيمان يا صديقي؟
لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، ونعيش له احنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. لما الرب يسوع ادانا نحيا ونعيش له في دنيانا، ونعيش له احنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا. لما يسوع يجي ياخدنا، تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع. احتياجاتنا او مطالبنا هو في ايده كل حياتنا، والبرية فيها نتغنى كل ما هو أفرح لو ترنمنا. بالإيمان هنعيش نستنى، بالإيمان نمشي في طريقنا، بالإيمان نصلي وطننا لما يسوع يأخذنا.
أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما نتدارس معا فقرة جديدة من رسالة كورنثوس الثانية.
أحييكم أصدقائي المستمعين مع بدء لقاء جديد في برنامجنا كنوز الحكمة. نحن مدعوون في هذا اليوم أيضا حتى ندرس معا مقطعا جديدا من رسالة كورنثوس الثانية يلقي أضواء ساطعة على حياتنا الروحية. وصلاتي ألا يقف موقفنا من كل هذا عند حد الدهشة، بل أن يتعداه حتى نأخذ لحياتنا دروسا ثمينة. نواصل إذن تأملاتنا في رسالة بولس رسول المسيح والمسيحية إلى أهل كورنثوس، وهي الرسالة الثانية. رأينا في الحلقة الماضية وجها آخر لتعزية الله، وذلك في خدمة التألم من أجل المسيح. وبما أننا رحمنا من الله علينا ألا نفشل في الخدمة. صحيح أننا خلصنا بالإيمان بالمسيح من خلال نعمة الله، ولكن بعد هذا لابد أن يحيا الإنجيل فينا. لقد رفضنا خفايا الخزي، خفايا الغش وعدم الأمانة. اختبرنا التغيير والتجديد الذي يحدثه المسيح فينا. وهكذا فإن الإنجيل الذي خلصنا يجب أن يحيا فينا، وخادم الإنجيل يجب أن يعيش بكل قداسة. لقد دعاك الله يا أخي لتكون شاهدا أمينا له، فهل أنت كذلك؟ ثم قلنا إن الشيطان وهو إله هذا الدهر يضل الناس ويحرفهم عن الطريق السليم الذي يقود إلى المسيح. لقد أعمى أذهان غير المؤمنين ولا يمكنهم أن يروا النور الحقيقي. النور يشع، إلا أن إبليس قد أعمى الأذهان عن رؤية النور. صديقي، كلمة الله نور، فبدلا من أن تبقى في عماك ولا تراها ولا تريد أن تقبلها، أدعوك أن تواجه نفسك وتأتي إلى الله بخطاياك. إن الله الذي خلق النور أشرق بنور من نوع آخر في قلوبنا حتى تستنير وتتعرف على مجده في وجه الرب يسوع المسيح. وكما كان روح الله يرف على وجه المياه في بداية الخليقة، هكذا فإنه اليوم يرف على النفوس حتى يقنعها بخطيتها ويساعدها أن تتعرف إلى المسيح، وعندها نستطيع أن ننظر إلى المسيح وإلى وجهه البراق. وإذا كان نظرنا إلى المسيح يخلصنا، فإن تمعننا به يقدسنا. لهذا علينا أن نصرف الساعات الطوال في صحبته، متأملين في جمال وجهه، حتى نتغير ونتشكل ونصبح أواني للكرامة نافعة للسيد. نتابع اليوم التأملات في الفصل الرابع من رسالة كورنثوس الثانية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد السابع وحتى نهاية الفصل.
ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم، لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية.
بعد أن تحدث بولس عن إشراق النور في قلوبنا لمعرفة المسيح قال: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. نحن مجرد أوان أرضية، هذا ما تشير إليه كلمة خزفية، والأوان الأرضية والخزفية هذه قابلة للكسر والتحطم. ولكن ما هو الكنز الذي يتحدث عنه بولس هنا؟ إنه الإنجيل المجيد. نحن نحمل هذا الإنجيل المجيد في أوانينا الخزفية القديمة والصغيرة. لهذا قال بولس قبل ذلك: نحن لا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ونحن مجرد خدام. كثيرا ما تخطر على بالنا فكرة كوننا خداما عظام للإنجيل، نريد أن نصبح مشهورين، وهكذا بدلا من أن نمجد المسيح في خدمتنا يصبح مجدنا الذاتي هو الظاهر. كلا يا أخي، نحن مجرد خدام ليس إلا. بهذه الروح علينا أن نخدم الرب. هل تذكر قصة جدعون في القديم الذي استخدم الأجران الفارغة وهي أواني خزفية، وذلك لمحاربة المديانيين الأعداء؟ هذا ما درسناه في الفصل السابع من سفر القضاء. جعل جدعون مع كل محارب بوقا ومصباحا يوضع داخل آنية خزفية حتى لا يرى الضوء عن بعد، وكان لابد لهذه الأواني أن تكسر حتى يخرج النور منها. وما أن وصلوا إلى محلة المديانيين حتى ضربوا بالأبواق وكسروا الآنية الفخارية وخرج النور. وهذا ما نحتاجه اليوم يا صديقي، نحتاج إلى كسر الأواني الخزفية حتى يخرج النور منها. قال الرب بأن من يوقد سراجا لا يضعه تحت المكيال بل على المنارة ليضيء للجميع. والرسول بولس رجل اختبر ماذا يعني أن يتألم الإنسان لأجل المسيح، وماذا يعني الكسر من أجل النصر. كان لابد لهذه الآنية بولس أن تكسر، أن تتألم من أجل توصيل رسالة المسيح للنفوس البعيدة. قال أحدهم: كلما ولد طفل وجدت أم تتمخض، والمشكلة اليوم أنه لا يوجد كثيرون مستعدون أن يكونوا هذه الأواني القابلة للكسر حتى يشع منها نور المسيح. كثيرا ما نسمع عن الشهادة للمسيح، ولكن دون التمخض بالنفوس لكي تولد ثانية. الشهادة رائعة، ولكن ما هو الثمن؟ كم ندفع في ذلك من حياتنا وأملاكنا ووقتنا؟ اسمع الآن ماذا يقول بولس في عدد 8: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. كانت الأمور ضيقة عليه والفرص قليلة، وكأنه شخص يحوس ويلوص في متاهة ولا يستطيع الخروج منها، ومع ذلك استطاع أن يكرز بالإنجيل. لقد وضع في قلبه أن يكرز بالإنجيل بالرغم من كل الصعوبات والمقاومات. كان شعاره: إذا الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. قد يضايقنا البعض في شهادتنا وخدمتنا، ولكن لله مخرج في كل هذا ومن كل هذا. كذلك يقول: متحيرين لكن غير يائسين. متحيرين، فقد كان لا يجد مخرجا من الأزمات، لا يوجد حلول أمامه، ولكن غير يائسين، فقد وجد مخرجا. الرب معنا يا صديقي، وهو الأنيس الحاضر في وحدتك، وهو الرفيق السائر في غربتك، هو الدليل الماهر في رحلتك، وهو المعين القادر في خدمتك. نعم هو يسوع سيد الفريد، نعم هو يسوع ملك المجيد. ثم يقول أيضا: مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين. كان بولس مضطهدا من أعدائه، لكنه لم يكن متروكا من إلهه. وعندما كان في السجن استطاع أن يكتب إلى أهل فيليبي ما يلي: ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. حتى في السجن كان بولس يستطيع القول بأن الرب وقف بجانبه. مطروحين لكن ليس هالكين. في ترجمة أخرى نقرأ: نطرح أرضا لكن لا نموت. هذا يدل على شراسة المعركة وهول الاضطهاد. لقد طرحه العدو حتى آخر حد، لكنه لم يستطع أن يقتله. حتى عند نهاية حياته استطاع رسولنا العظيم بولس أن يقول: أكملت السعي. كان يبدو أن بولس يحارب في معركة خاسرة، ويمكن للمرء أن يعتقد بأنه ضعيف جدا، ومع ذلك فقد كان قويا حتى في ضعفه. لقد فتن الإمبراطورية الرومانية بأسرها برسالة الإنجيل. وقف أمام السلاطنة والولاة والحكام وأفحمهم بكلامه. نعم، الله لم يتخلى عن عبده بولس في أي لحظة، وهو لن يتخلى عن أي من خدامه. سبق وتحدثت عن تقويم الإنسان بأعدائه لا بأصدقائه، وقد قال المحبوب بوب شولز: يمكنك أن تقوم حياة الإنسان بنوعية أعدائه أيضا. عدد 10: حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. اسمع ماذا قال بولس عن هذا في مواضع أخرى. في كورنثوس الأولى 15:31: أموت كل يوم. وفي رومية 8:36: كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. وفي كورنثوس الأولى 4:9: فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. صديقي المؤمن، لا تخف من الاضطهاد، لقد سبق وأخبرنا المسيح بأن العالم سيكرهنا ويضطهدنا إذا ما تبعناه، وما أحلى أن نأخذ مواضعنا بكل أمانة وفخار بجانب الرب يسوع ولأجل المسيح في هذه الأيام الصعبة. عدد 11، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. قد نشعر بأننا ضعفاء الآن، لكننا فعليا الأقوى. هناك رجاء عظيم لنا في المسيح لا يقوى الموت عليه. نحن ما زلنا أحياء، ومع ذلك فإننا نسلم للموت دائما من أجل يسوع. إذن الموت يعمل فينا، يقول بولس، ولكن الحياة فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم. من المهم أن نلاحظ بأن بولس لم يعتبر الموت نهاية كل شيء، بل هو ينظر إلى ما هو أبعد من الموت. الموت يا صديقي هو واحد من الاختبارات التي سنمر فيها. هذا وسيتحدث بولس في الفصل القادم عن تعزية الله في الاستشهاد لأجل المسيح. أما هنا فيقول بأنه مرتبط بالمسيح الحي، لذلك فهو مائت عن ملذات العالم. ما أحلى وما أرفع أن يستشهد المؤمن من أجل المسيح، ولكن الأعظم أن يموت كل يوم عن العالم والملذات والمتع الفانية. صديقي، هل تحيا كل يوم وأنت مستعد أن تموت لأجل الرب؟ لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. كلما تقدم الإنسان في السن كلما مات أكثر فيما يتعلق بالجسد المادي، ولكنه في الوقت ذاته ينمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. قد تضعف القدرة الجسدية، لكن العزيمة والإرادة تبقى شامخة. وقد تتدهور الصحة، ولكن الحكمة تنضج. وقد يضعف البصر، ولكن تتقوى البصيرة. وهكذا بالرغم من أن إنساننا الخارج يفنى ويضمحل، إلا أن إنساننا الداخل يتجدد يوميا. عندما الشيب يعلو في خريف الزمان وترى العمر خلفا لا غدا لا أماني، تسألا بالدموع إذ تغيب الأغاني: أين آمال عمر ضاع مثل الهواني؟ لكن المؤمن بالمسيح يا صديقي مهما فني جسده وآمال عمره، فإن إنسانه الداخل يتجدد إلى صورة المسيح من مجد إلى مجد. فما أجمله أن يستثمر الرب حياتنا كل يوم رغم عمل الموت فيها، لتصل برسالة الحياة الأبدية إلى الآخرين. نعم أخي وصديقي، الحياة الشاهدة والأمينة للرب يسوع حتى وإن غربت شمسها فستظل مضيئة للآخرين وتشرق لهم على الدوام. أرجو يا أخي أن تستثمر حياتك كل يوم لتشهد للبعيدين عن الرب في شخص المسيح، وتذكر أنه سيأتي يوم ما تنكسر فيه هذه الأواني الخزفية بالموت. فهل فعليا ستضيء بنعمة المسيح؟ كذلك يقول بولس: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا، ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. مرة أخرى يعقد بولس مفارقة: فهنا على الأرض تبدو الأمور صعبة والمشاكل تتراكم فوق رؤوسنا، ويبدو وكأن الأمر لا ينتهي أبدا. ولكن عندما نبدأ نقيس هذه الصعوبات بثقل المجد الأبدي فستبدو خفيفة وهينة الحمل. صعوبات الأرض تحاول إضعافنا، وملذات العالم تحاول إغراءنا، وهكذا تجد الدنيا تضحك لك تارة وتشقيك تارة أخرى. صديقي، علينا ألا نركز أنظارنا على الأمور الزمنية الفانية وعلى المشاكل التي برغم ثقلها وشدتها تبدو كلا شيء بالمقارنة مع المجد الأبدي العتيد. وأنا أتطلع إلى ذلك المجد الأبدي وإلى تلك المدينة الأبدية التي صانعها وبارئها الله. نعم، عندما يأتي خريف الزمان وشتاء الأحزان، فإن ربيع الأبدية يشع بنوره الفنان وصوته الرنان. وتذكر أنه في كل مرة تحدث المسيح فيها عن موته كان يؤكد على يقين قيامته، لذلك لا نفشل. فصحيح أن الكل يمضي ويزول مثل بخار لا يطول، تمضي الأيام والسنون تمضي تطير لا نكون، لكن هناك حياة في داخلنا تتجدد إلى أن ينتهي مساء الحياة على الأرض ليبزغ فجر الحياة الأبدية في المجد العتيد. صديقي وأخي، أدعوك في الختام أن تلتفت إلى ما هو أبدي، وأن تركز أنظارك على الأشياء الأبدية التي لا تزول أبدا. فلا ترتع أخي الشيخ من شيخوختك، فليفنى الجسد، المهم أن الروح تتجدد باستمرار. وأنت أخي الشاب، لا تعلق قلبك في أمور العالم فهذه إلى الزوال، بل استثمر في الأبدية فيما هو باق. وفي كل هذا عزيزي وعزيزتي، لا نفشل من الضيقات والألام والصعوبات والأحزان، بل لنضع كل هذه في كفة الميزان مع المجد الأبدي الذي ينتظرنا، ولنرى هذا المجد يرجح كفة الميزان. إلى اللقاء أخي وصديقي في الحلقة المقبلة، وليكن سلام ربنا العجيب من نصيب حياتك الدائم.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9114221 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.